الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نشرع في هذا اليوم الخامس من ربيع الآخر عام 42 و400 ألف في كتاب الصيام من سنن أبي داود، وهو الدرس 54 بعد 100 من سنن أبي داود، والأول في كتاب الصيام. قال رحمه الله: كتاب الصيام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام على الصحيح في تقسيمات أهل العلم، وإن كان البخاري رحمه الله قد ذهب إلى أنه هو الركن الخامس، وجميع العلماء يذكرون هذا الركن إما بعد الصلاة وإما بعد الحج، لكن أبو داود رحمه الله جعله بعد النكاح والطلاق كما ترى، وللعلماء اصطلاحات يسيرون عليها، أو ربما كان الأمر هكذا على أنه كتب كتاب كذا ثم كتاب كذا، ولا يضرنا ذلك، إن شاء الله سنشرعه في الكتاب على نفس الترتيب. قال: باب مبدأ فرض الصيام، لأن الصيام مبدأه فرض صيام عاشوراء، مبدأه فرض صيام عاشوراء، ثم فرض الله رمضان، لكن الإنسان مخير بين الصيام أو بين الفطر مع الفدية، ثم فرض الله عز وجل الصيام بعد ذلك، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه قال حدثنا علي بن حسين بن واقد، فيه ضعف لكنه حسن الحديث، عن أبي حسين بن واقد كذلك فيه كلام لكنه حسن الحديث، عن يزيد النحوي، نسبة إلى النحو إلى اللغة، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى. المراد بكتب هنا فرض، والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، وهو ترك الطعام والشراب والنكاح وما في بابه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة، المراد بها العشاء، وقد جاء النهي عن تسميتها بالعتمة، لكن قد يطلق عليها هذا الاسم من باب الإخبار، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، يعني إذا لم يفطروا قبل ذلك صاموا إلى القابلة، أما إذا فطروا قبل ذلك لا حرج عليهم. ثم أيضا كان لهم حالان: الحال الأول أنه من لم يفطر قبل العشاء يبقى على صيامه لليوم الثاني، والأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يأتي زوجته بالليل. ثم نسخ كل ذلك ولله الحمد والمنة. وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه، اختان نفسه أي خان وظلم نفسه بإتيانه زوجته في أمر قد حرم عليه، فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تأتون هذا الأمر خفية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. وهكذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبالسند المتصل: حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أنبأنا أبو أحمد وهو الزبيري قال أنبأنا إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، بهذا القيد إذا نام قبل أن يأكل يبقى على جوعه وصيامه إلى مثلها من الغد. وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك شيئا. فيه قلة حال الصحابة رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من قلة ذات اليد، ولكن فتح الله عليهم بعد ذلك ووسع. قالت: لعلي أذهب فأطلب لك شيئا، فذهبت وغلبته عينه لشدة التعب، ولذلك تأمل الأطفال بمجرد ما يجلس أو يقع على الفراش ينام سريعاً. لماذا؟ لكثرة حركته في اليوم، وهكذا العمال ومن في بابه، فلشدة التعب قد ينام الإنسان في أقل راحة. غلبته عينه فجاءت فقالت خيبة لك، دعت عليه بالخيبة، لا تريد يعني ظاهر الدعاء، وإنما تخبر أنه أصابه الحرمان. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه من الجوع والعطش والتعب، وكان يعمل يومه في أرضه في مزرعته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله من الفجر، أي فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسيأتي بيان المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، والحديث أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد، وأخرجه في الدارمي. قال رحمه الله: باب نسق قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه الآية منهم من ذهب إلى نسخها بالكلية كسلم بن الأكوع وعبد الله بن عمر، وعليه كثير من أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى نسخها في حق المستطيع وتبقى الفدية في حق غير القادر. والذي أظهر لي أن النسخ لجميعها، بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهي منسوخة. قال: وبسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. اتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي والدارمي. الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني أوجب الله عز وجل الصيام على كل من شهد الشهر وحضره، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما هناك كفارة. وبهذا تعلم أن كبير السن الذي قد عجز عن الصيام الصحيح ليس عليه كفارة، ومن أفطر لعذر ثم قضى الصحيح ليس عليه كفارة، هذا على القول الصحيح. وإلا فإن بعضهم يرى ماذا؟ الكفارة مع القضاء. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا علي بن حسين. من هو علي بن حسين هذا؟ علي بن حسين من هو؟ نعرف من معنا من الواقد الذي تقدم قبله. عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. فقال عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من صام مع وجود هذه الرخصة خير له. وأن تصوموا خير لكم، حثهم على الصيام ورقب. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أخرجه البخاري وهو عند النسائي. أما مذهب ابن عباس رحمه الله ورضي عنه أن الكفارة ما زالت في حق من يشق عليه الصيام، بمعنى أن كبير السن إذا عجز عن الصيام عليه الكفارة. لكن الذي يظهر أن ما ذهب إليه سلمة بن الأكوع والقول بنسخ الآية هو المتعين في هذا الحال. قال: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، أي أنه الفدية باقية في حق الشيخ والحبلى. الصحيح أن الحبلى لا يسقط عليها الصيام مطلقا، وإنما الحبلى حالها حال المريض، والمرضع حالها حال المريض. وما جاء في الحديث إن الله وضع شطر الصيام والصلاة على المرضع والحبلى، ليس المراد به وضع كلي، أما الصلاة في حضرها لا يسقط عنها منها شيء، وأما في سفرها تقصر، أما أنها تسقط ما تسقط. وأما الصيام فإنما يسقط عنها وجوب الصوم في حينه، ثم يتعين عليها القضاء. لكن مع ذلك قد ذهب بعض أهل العلم إلى ما بوب عليه أبو داود. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة البذكي قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة بن دعامة بن الخطاب أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال أثبت للحبلى والمرضع. قال الشارح أي أثبتت آية على الذين يطيقونه لهما ونسخت في الباقي، فالنسخ السابق أراد به نسخ العموم، والحاصل أن من يطيق الصيام لكن له عذر يناسب الإفطار أو عليه فيه زيادة تعب كالشيخ الكبير فالآية فيه بقيت معمولة ونسخت في غيره، وعلى هذا فلا حاجة في بناء هذا الإثبات إلى تقدير لا في قوله على الذين يطيقونه إلا يطيقونه. قال السندي والحديث سكت عنه المنذري. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي كلاهما محمد عن سعيد وابن أبي عروبة من الأثبات في قتادة عن قتادة عن عروة وفي نسخة عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وهذا أيضا قيد مهم، لأن كثير من الناس بمجرد أن تحمل زوجته ربما حثها ورقبها على الإفطار، وهكذا المرضع، لكن يقول إذا كان لا يلحقها ضرر ولا يلحق أبناؤها ضرر فصيامها أولى حتى تبرأ ذمتها، أما إذا كان يلحقها ضرر فالرخصة في إفطارها. قال باب الشهر يكون 29، وهذا الباب من المهمات، لأن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29، وبعض الناس يقول لك الشهر ناقص، ما هو ناقص، الشهر يدخل بالهلال ويخرج بالهلال، فإن لم يروا الهلال بثلاثين يوما، فإن صاموا 29 بالهلال والهلال صيامهم كامل، وإن صاموا 30 إن لم يروا الهلال أو غم عليهم فصيامهم كامل. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب والواشحي قال أخبرنا شعوبة بن الحجاج عن الأسود بن قيس نخعي عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أمة أمية يعني لا يكتبون، كانت كان العرب لا يكتبون، والأمة تطلق على الجماعة وتطلق على الطائفة وتطلق على الملة وتطلق على الفترة من الزمن وتطلق على غير ذلك من الإطلاقات كما ذكرها ابن قتيبة في كتاب مشكل القرآن. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم أمي أي أنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. أما من زعم أنه أمي منسوب إلى أم القرى هذا قول خاطئ. قال ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني العرب كانوا يحسبون بالأصابع، كانوا يحسبون بالأصابع. وخنس وفي نسخة حبس سليمان إصبعه في الثالثة يعني 29 و30، والحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرة وهو عند أحمد ومالك الموطأ. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن داود وهو العتكي قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، أي الهلال، ويلزم في الرؤية ويكفي في الرؤية شاهد واحد، وأما في خروج الشهر فلا بد من شاهدين. ركز على هذه المسألة، يكفي في الرؤية شاهد واحد وأما خروج الشهر لا بد من شاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن وفي نسخة فإذا قم عليكم فاقدروا له 30، أي أمة لم يرى أو كان عليه سحاب ولم نتيقن انتهاء الشهر يصام 30 يوما. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رأي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فإن حال دونه دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. الصحيح في هذا أنه لا يصوم إلا إذا تيقن دخول الشهر، وإلا فإن هذا يوم شك، إذا لم يتيقن دخول الشهر فهذا يوم شك، وسيأتي النهي عن صيام يوم الشك. قال في الفتح: قال الجمهور: المراد بقوله فاقدروا له أن ينظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين. ويرجح هذا التأويل الرواية الأخرى المصرحة بالمراد، وهي فأكملوا العدة ثلاثين ونحوها، وأول أولى ما فسر الحديث بالحديث. انتهى. قال الخطاب: قوله فاقدروا له معناها التقدير بإكمال العدد الثلاثين، يقال قدرت الشيء أقدره قدرا بمعنى قدرته تقديرا. قال الخطاب: وكان مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صوم يوم الشك إذا كان في السماء سحاب أو قطر، فإن كان صحو ولم يرى الناس الهلال أفطر مع الناس انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق لأحمد في هذه المسألة، وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، ثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة ونذرا، ونفلا يوافق عاده. وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث. قال أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ فاقدروا له. قال نافع: فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 يبقى مع من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال أصبح صائما. قلنا الصواب خلاف هذا القول وخلاف هذا الفعل، لما يأتي من حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وأيضا حديث فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30، يدل على عدم جواز الفطر. قال: وكان وفي نسخة فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. الحديث متفق عليه دون قوله فكان ابن عمر، أخرجه النسائي مختصرا وأحمد. قال: وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن، وفي نسخة عن، رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: وإن أحسن ما يقدر له أنا إذا أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن يروا الهلال قبل ذلك، يعني أنه يتم الشهر، هذا هو الأحسن والأصوب، الصوم إذا رؤي الهلال، هذا إذا كان انتهى الشهر 29، وكذلك إذا انتهى 30 قدوا برؤية الهلال وبالتمام العدة. لكن الأول إذا كان 29 لابد من الرؤية. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر ما صمنا، قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، أخرجه الترمذي وأحمد، بمعنى أن الشهر قد يكون هكذا وهكذا. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال: أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. اختلف الناس في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم معناه أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وجد ناقصين في عدد الحساب، وقال بعضهم معناه أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان، إذا كان أحدهما 29 كان الآخر 30 على الإكمال. قال الشارح: قلت هذا القول لا يعتمد لأن دلالته تختلف إلا أن يحمل الأمر في ذلك على الغالب الأكبر. وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان انتهى. رمضان وذي الحجة متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. باب إذا أخطأ القوم الهلال، يعني تراءوا الهلال فلم يروه، ما الحكم؟ قال: والسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرف موقف، وكل منا منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. المراد بالحديث الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تفضحون. هذا الحديث حجة في أن دخول الشهر وخروج الشهر شأنه إلى الإمام، شأنه إلى الإمام، لأن هناك دول الآن ما تعتمد الرؤية كعمان والهند وليبيا وكثير من البلدان لا تعتمد الرؤية، وإنما تعتمد الحساب الفلكي، فربما تعلن الرؤية في السعودية أو في اليمن أو في غير ذلك من البلدان فتجد هؤلاء يخالفون، فعند ذلك تأتي الأسئلة: هل نصوم مع بلدنا أم نصوم مع السعودية؟ يقال أولا: مذهب أحمد أن الهلال إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين لزم جميع المسلمين الصيام، لكن الصحيح خلاف هذا القول لما يسمى باختلاف المطالع، اختلاف المطالع. وابن عباس سيأتي معنا يقول: لا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو يكتمل عدة رمضان، مع أنه قد ذكر له أن معاوية رأى الهلال يوم كذا وهم في دولة واحدة، لكن لم يكن الإعلان كالآن واحدا. فإذن إذا كان الحساب على الرؤية فالصيام بالرؤية، إذا كانت الدولة تخالف في هذا الصوم يوم تصومون لابد أن نعمل بهذا الحديث. ما يصلح أن واحد يصبح صائم وواحد مفطر، أو واحد يصلي العيد والثاني ما يصلي العيد، وهذه مسألة خطأ وقعت في كثير من البلاد الإسلامية. ومرة كنت في تنزانيا وإذا بنا نخرج مع إعلان السعودية، وإذا في المصلى قليل من الناس، والناس يقول: ما رأينا فرح الناس بالعيد ولا شعائر العيد. وصلينا مجموعة من المسلمين، امتلأ مصلى كهذا المصلى أو نحو ذلك، وفي اليوم الثاني وإذا بالناس يخرجون زرافات وحدان إحياء للشعيرة. فبعد ذلك ندمت على أني صليت تلك الصلاة على ما كان يعهد. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة انتشرت من قبل أصحاب الجمعيات، وأصحاب الجمعيات عندهم خروج حتى على الحاكم المسلم، فضلا أن يكونوا في بلدان غير مسلمة، فأخذت منهم. فما زلنا من ذلك الزمن ننصح، ومن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب فالأمر إلى الله. أنك إذا كنت في بلد تصوم بصومهم وتفطر بفطرهم، هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ما قال الصوم إذا رأيت الهلال أنت وحدك، حتى أن بعض أهل العلم لا يجوز شهادة الرأي وحده إذا ردها الحاكم. يعني لو رأيت الهلال وذهبت إلى القاضي قال لك القاضي: أنا ما أقبل شهادتك، أنت لست بعدل عندي، هل يجوز لك أن تصوم أو يجب عليك أن تفطر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم في نفسه سرا لرؤية نفسه، والصحيح أنه ما عليه الصيام وأنه يتعين عليه الفطر لأن شهادته غير مقبولة، فكيف يصوم بأمر غير ثابت؟ هذه مسألة ينبغي التفطن لها. الشيخ بن باز سئل عن هذه المسألة بعينها: يا شيخ، ربما تتخلف بعض الدول عن الإعلان لدواعي سياسية وخلافات سياسية. قال: وإن، بمعنى كلامه، فالمعنى أن يعمل بهذا الحديث. ولذلك انظر ماذا قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس، مع الجماعة وعظم الناس. قال الخطابي: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29، فإن صومهم وفطرهم ما ظل شيء عليه من وزر أو عتب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطأ يوم عرفة. وهذا معنى آخر لو أن واحد يقول لا أنا سأصوم مع دولة كذا إذا أعلنت، ما سأصوم مع دولة كذا، نقول له إذا رأيت هلال الحج، هلال شهر ذي الحجة، ثم جئت إلى القاضي ما قبل شهادتك، تذهب تقف يوم الثامن، تقول أنا ساقف يوم الثامن لأني رأيت الهلال، حجك باطل، حجك باطل. لا، وإذا وقف الناس يوم التاسع شرعا، والواقع أنه يوم العاشر في الواقع، لأن المسائل الشرعية قد تختلف عن المسائل في الواقع، كما مثلت لكم بقصة الزنا. الزنا لو أن ثلاثة رأوا واحد ويقول كل واحد منهم كالميل في المكحلة، واحد قال ما أدري، كانوا كذابين في شرع الله. فهكذا لو أن رجل رأى الهلال وكان الحق معه، لكن الدولة لم تقبل هذه الشهادة، فكان وقوفهم في الواقع يوم عشرة وفي الشرع يوم تسعة، حجهم صحيح ولا ما هو صحيح؟ حجهم صحيح شرعا، حجهم صحيح شرعا. فهذه مسألة ينبغي للطالب أن يتفطن فيها، بارك الله فيكم، لحتى لا يجعل الإنسان لحظوظ النفس واللوازم التي تطرح على النفس مجالا. فالأضحى يوم تضحون، إذا ضحى الناس ضحي مع الناس، والفطر يوم تفطرون، إذا فطر الإمام مع الناس أنت معهم، والصوم يوم تصومون، إذا أعلن الإمام أنت معهم. وكل عرف موقف قد تقدم، وكل منها منحر قد تقدم، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف قد تقدم في كتاب الحج، أخرجه الترمذي بنحوه وعند ابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد مختصر والدارمي. أظن نكتفي بهذا اليوم، الحمد لله، جعل الله بركة في غير هذا اليوم.